بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على باب التيمم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين، قال رحمه الله: باب التيمم. قال: وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف، ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة. مر معنا بالأمس في باب المياه، قال: أحدهما الطهارة بالماء، والآن المؤلف يقول: وهو النوع الثاني من الطهارة، يعني الطهارة بالتراب التيمم. والتيمم بدل عن الماء، تراب بدل عن الماء، والبدل كما يقول أهل العلم له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل. يقول: وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها. لو أن شخصا لم يجد الماء نهائيا، ما عنده ماء، فهنا نقول: الحمد لله، طهورك معك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهور، يعني يصلي. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيصلي، يضرب الأرض صعيد الطيب بيديه ضربة واحدة ويصلي. أو تعذر استعمال الماء على بعض أعضائه، يعني مو على الأعضاء كلها، على بعض الأعضاء، فيه جرح في يده، في رجله، في رأسه، في وجهه، الباقي يغسله عادي، لكن هذا الجرح الذي في أحد أعضائه تعذر استعمال الماء له، فنقول تتيمم له تيمما كاملا. كاملا. قال أو بعضها لعدمه عدم الماء، فهو هنا عدم الماء لم يجد الماء نهائيا، فنقول يلزمك هنا أن تتطهر بالتراب. وقال أو خوف أو الخوف من استعماله، يعني خوف ضرر باستعمال الماء يتضرر يتأخر برؤه برؤ الجرح أو يضره، أو قال له الطبيب لا تستعمل الماء، مثل إنسان فيه عنقز يسمونه أي ها الجدر المائي، هذا تسمية يمكن الأطباء الجدر المائي، فهنا الطبيب قال له انتبه ما يجي وجهك ما نهائي ما يجي جسدك يتوضأ، يعني هذا يعتبر ضرورة. قال فيقوم التراب مقام الماء والبدل له حكم المبدل بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. طبعا النية كما قلنا في الوضوء في الغسل في التيمم ينوي رفع ما عليه من الأحداث، حتى لو كان عليه أكثر من حدث، المرأة عليها جنابة عليها حيض ترفع الأحداث، ثم يقول بسم الله تسمية في الوضوء في الغسل في التيمم مستحبة سنة وليست بواجبة، ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة هكذا، تكون يديه مفرجة إلى صابع ويضرب هكذا، ثم إن كان فيها غبار يضرب الغبار هكذا بحيث لا يعني يملأ وجهه، ثم يمسح وجهه هكذا، ثم يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى ضربة واحدة ضربة واحدة. وقال بعض العلم ضربتين، لكن الراجح أنها ضربة واحدة كما جاء في حديث عمر. ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، يعني الكفين يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى. فإن ضرب مرتين فلا بأس، الراجح أنه مرة واحدة الراجح أنه مرة واحدة. ولهذا بن قدامة في العمدة قال وإن زاد مرتين وكذا، لكن الراجح أنه يضرب مرة واحدة. طيب هل يلزم أن يكون ترابا وأن يكون له غبار؟ هذا رأي الحنابلة، والراجح أنه يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، ما دام ما وجد تراب يجوز له أن يتيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض. قال الله تعالى، المؤلف الآن يستدل للمسائل السابقة، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. الحنابلة يرون أن شروط التيمم أربعة: العجز عن استعمال الماء وهذا ظاهر، العجز عن استعمال الماء، ثانيا الوقت، حنابلة يقولون التيمم مبيح وليس برافع، وبالتالي يقولون أن الوقت يتيمم بالوقت، إذا خرج بطل تيمم، هذا غير مسلم. أيضا ويقولون إذا توضأ لفريضة إذا تيمم لفريضة ما يصلي بها نافلة، ولكن هذا مرجوح. الثالث النية، هذا لا إشكال فيه. الرابع يرون أنه تراب عليه غبار، والراجح أنه يتيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، لكن الراجح أنه لا يشترط إلا العجز عن الماء وطهارة التراب والنية. طيب ثم قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. طيب، لو جاء الماء وهو في الصلاة، حنا عرفنا أنه إذا جاء الماء خلاص تنتقد طهارته ويلزمه أن يمس الماء بشرا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور أحدكم ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. لكن لو أن الإنسان صلى ما وجد الماء وصلى وجاء الماء وهو يصلي وشاف السيارة قدامه، هل نقول تبطل صلاته؟ ها، ويصلي، نعم ويصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نقول هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال نعم أن تبطل صلاته بمجرد حصول الماء ويستدلون بهذا الحديث، ومنهم من قال لا، لا تبطل الصلاة، لأن الله جل وعلا قال: ولا تبطلوا أعمالكم، وهو الآن دخل في الصلاة على وجه مشروع، هو غاية ما يستطيعه، كيف نبطل صلاته؟ ولكن عند تأمل الأمر مسألة، الذي يظهر أنه نقول الأولى أنك تقلبها إلى نافلة وتكملها، لأنك دخلت بها على وجه مشروع، ولكن تصلي الفريضة بالوضوء. قد يقول بعضكم: ليش يقلبها نافلة؟ ليش يقلبها نافلة؟ نقول هذا له أصل. أرأيتم لو صلى منفردا لوحده ثم دخلت جماعة، له أن يقلبها إلى نافلة ولا لا؟ له أن يقلبها، فالأصل موجود. فما دام الأصل موجود نقول الأولى لك تقلبها إلى نافلة ثم تصلي الفريضة بالوضوء بالماء. قال: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أعداء يصيبهم الرعب عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر للإبل، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الشاهد، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، غنائم كانت ما تحل الأنبياء السابقين ولا لأقوامهم، كانوا إذا يجمعونها يعني يجعلون فيها النار فتحترق، فالرسول صلى الله عليه وسلم حلت له، فأصبح يأخذ منها ويقسم على الغانمين. ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، الشفاعة العظمى، حينما يعني يأتي الخلائق إلى آدم ثم إلى نوح وما بعد من الأنبياء، ولكنهم يعتذرون فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيسجد سجدة طويلة ويلهمه الله من المحامد ما شاء، فيقول: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع، شفع فيشفع عليه الصلاة والسلام. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، كافة للناس، فالرسول أرسل الجن والإنس عام. ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف، وطبعا لا يحل أن يصلي، هذا بالاتفاق، ولا يطوف، هذا محل خلاف، والراجح أن الطهارة شرط لصحة الطواف، ولا يمس المصحف، هذا هو الراجح أيضا، الراجح أنه لا يجوز مس المصحف إلا متطهر من الحدثين. ومن أهل العلم قال يجوز مسه، وقاصر الاستدلال في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، قال: هم الملائكة. وشيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد يرون أنه لا يمس حتى الغلاف، حتى الغلاف، لكن القراءة بالجوال، قراءة بالمصحف من الجوال، لا تحتاج إلى إلى طهارة. قال ويزيد من عليه حدث أكبر. طبعا هذا المحدث حدث أصغر، لا يصلي، لا يطوف، لا يمس المصحف. اللي عليه حدث أكبر يزيد لا يقرأ شيء من القرآن، الجنوب لا يجوز له أن يقرأ ولو بعض آية، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، يعني يجوز إذا توضى يلبث، يجوز المرور إلا عابري سبيل، لكن اللبث ما يجوز. ويزيد تزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، حائض ما تصوم، لا يحل لها أن تصوم، الصيام حرام عليها وتأثم، ولا يحل وطؤها طبعا في الفرج، وأما المباشرة فيما دون الفرج فلا حرج في ذلك. طيب قال ولا طلاقها، الطلاق في الحيض هذا هو الطلاق البدعي، وأما في النفاس فيجوز. طلاق بدعي، ايش معنى بدعي؟ يعني ليس مشروعا محرما، طلاق في الحيض، طلاق في طهر جامع فيه، طلاق بلفظ ثلاث، كل هذا بدعي، هل يقع أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، الجمهور يرون أنه يقع. القول الثاني وعليه شيخ الإسلام وابن القيم وابن سعدي شيخنا الشيخ عبد العزيز شيخ محمد يرون أنه لا يقع، ولكن ينبغي لطالب العلم ألا يتعرض الفتوى في الطلاق، هذا له دائرة خاصة، سماحة المفتي يتولى ذلك إلا من أذن له بذلك، لأن الطلاق يحتاج إلى تقييد، تقييد الواقع، سؤال الزوج، سؤال الزوجة، سؤال ولي الأمر، الأمر مو سهل، ولا ينبغي كل إنسان يفتي، ولا ينبغي يفتي الإنسان بالهاتف، لأنك ما تدري، ما يعطيك السؤال على وجهه، خله يكتب ويوقع. أنا أنصح نفسي وطلاب العلم ألا يتعرضوا الفتوى بالطلاق. طيب إذا وجد الماء للطهارة الوضوء أو الغسل ولكنه باهظ الثمن غالي، وجد الكاس هذا مثلا الأصل أنه بربع ريال، لكن بالبر يبي واحد يتكسب قال هذا بثلاثين ريال، فهذا باهظ الثمن، هل نقول لا يلزمك أن تشتريه، تشتري هذا وتتوضأ ولا تغتسل، ولا نقول لا لا يلزم؟ من أهل العلم من قال يلزمه ذلك، وشيخنا رحمه الله يقول إن كان قادرا على ثمنه لزمه، ولكن الذي يظهر الراجح أنه ما يلزمه، لأن أحيانا يكون مبالغ في سعره، حين يبيعون علبة الماء بخمسين ريال، يستغلون حاجة الناس، ومثل هذا بعض الفنادق الكبيرة فخمة، ألا جيت علبة الماء والمكتوب عليها عشرين ريال ويبرى بنص ريال، مبالغة ولا مو مبالغة؟ بعض الناس يسألنا يقول يا شيخ أنا بشرب المويه وبروح وأجيب نفس العلبة وحطها، نقول ما يجوز، ما يجوز، إلا خل ماهم لهم واطلع وجيب لك ماء واشرب. طيب قال رحمه الله ولا طلاقها، يعني الطلاق لا يحل في الحيض يأثم، أما هل يقع أو لا على الخلاف كما قلت، وأما المسائل الواقعية فلا نتعرض، لا نتعرض لها. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى باب الحيض. قال والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة ستة أيام أو سبعة.
طيب قال المؤلف باب الحيض والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، الذي يخرج من قبل المرأة سواء قل أو كثر، وكما قلنا لكم إنه دم معتاد يخرج في دم طبيعة وجبلة يخرج من قاع الرحم في أوقات معلومة بلا حد لسنة. يرجح المؤلف أنه لا سن لأقل، لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، والفقهاء رحمهم الله يقولون أقل سن تحيض به المرأة كم؟ 9 سنوات. طبعا هذا هو الغالب، وإلا ثبت لنا أن هناك نساء حاضت وهي بنت 8 سنوات، موجود هذا، لكن هذا قليل، فالفقهاء يضعون، لكن المؤلف رحمه الله يقول ما له حد. طيب، ولا قدره، المؤلف يرى أنه لا حد لأقل الحيض أو أكثره، والفقهاء يقولون أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. ولا تكرره، فقهاء يقولون المبتدأ إذا رأت الحيض لابد أن يتكرر عليها 3 مرات، مؤلف يقول لا، ما يلزم يتكرر، اللي يجيها من الدم يعتبر حيضا. طيب، والراجح أنه فعلا لا حد لأقل سن تحيض به المرأة، والراجح أنه لا يلزم تكرره، والراجح أن أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوم، خلافا لرأي ابن سعدي ورأي شيخنا رحمه الله. رجح شيخنا أن أقله يوم وليلة، أنه لا حد لأقل، ولكن هذا ما ينضبط، حنا نقول ما جاءه يوم وليلة يعتبر دم، وما كان أقل لا يلتفت إليه. قال إلا إن أطبق الدم على المرأة، أطبق يعني استمر، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، فإنها تصير مستحاضة. عندنا يا أحبابي عندنا مبتدأة، وعندنا معتادة، وعندنا مميزة، وعندنا مستحاضة، وعندنا متحيرة. عندنا مبتدأة ومعتادة، مميزة، مستحاضة، ومتحيرة. المبتدأة اللي أول مرة تحيض الصغيرة، وهذه الحنابلة يقولون تجلس يوم وليلة ثم تغتسل، ثم ننظر متى ينقطع، فإذا انقطع يقول تغتسل مرة ثانية، ولكن هذا غير، ثم يقول لا بد أن تكرر عليها 3 مرات، وهذا مرجوح. الراجح أنها تجلس وقت الدم يوم وليلة، يومين، 3، 4، 5، فإذا انقطع تغتسل. هذه من هي؟ هذه المبتدأ. طيب، المعتادة اللي لها عادة ثابتة 5 أيام، 6، 7، 8، 9، هذه لا إشكال فيه، هذه تجلس عادتها. الثالثة المميزة، ما هي مبتدأة ولا معتادة لكنها مميزة. شلون مميزة؟ يعني تميز الدم، والدم له 3 صفات تعرفها النساء: يميل للسواد، ثخين يعني غليظ، له رائحة. يميل للسواد، ثخين، له رائحة. طيب، دمها ما له تمييز، هذه تكون مستحاضة. نقول اجلسي 15 يوم، أو اجلسي غالب الحيض، وما زاد يعتبر استحاضة، أنت في حكم الطاهرات. المتحيرة اللي ما تدري عن شيء، والآن مع الحبوب واللولب واللاصق وغيرها وموانع الحمل الكثيرة، ويعني العمليات اللي تجرى، أصبح الآن كثير من النساء عندهم تحير في الدم ما تعرف، فنقول لها اجلسي إلا الدم المتميز. المؤلف يقول اللي ما لها تمييز، اللي متحيرة، ترجع إلى عادة النساء الغالبة، وهي 76 كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 76، ستة أيام أو سبعة، ستة أيام أو سبعة. وبعض العلماء يقول لا، تنظر إلى غالب نسائها، أخواتها، أمها، جدتها، عمتها، خالتها، شوف كم يجلسن وتأخذ بهن. طيب، هل يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج؟ نعم. فيما بين السرة والركبة؟ الراجح نعم. بعض الفقهاء يقول لا يجوز، والراجح أنه يجوز، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. طيب، التزر هل بين السرة والركبة ولا فوق السرة وتحت الركبة؟ نقول لا، الراجح أنه يجوز. والمرأة يعني تنتبه للفرج، فلا يقرب الزوج الفرج، وما عداه فإنه يحل له. طيب، هل تحيض المرأة 3 مرات بالشهر؟ نقول نعم، بناء على قل الحيض وأكثر. ما هو قل؟ قلنا يوم ليه؟ أكثره 15، أقل الطهر بين الحيضتين 13. تعال معي الآن، حاضت يوم ليلة، طهرت 13، كم؟ كم الجميع؟ 14. حاضت يوم ليلة 15، طهرت 13 28، حاضت الثالثة يوم ليلة كم؟ 29. هذا الشهر وهكذا وهكذا، الرسول أشار مرة 29 مرة 30. نحن أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب. إذن قد تحيض المرأة بناء على أقل الحيض وأقل الطهر 3 مرات بالشهر الواحد. طيب، استعمال ما يمنع الحمل يجوز؟ نقول نعم يجوز، بشرطين: إذن الزوج وعدم الضرر، يعني يكون بأمر الطبيب. طيب، هل الحامل تحيض؟ هل الحامل تحيض؟ نقول الأصل أنها ما تحيض، حامل المرضع لا تحيض الغالب، لأن سبحان الله العظيم هذا الدم الذي يخرج يتحول إلى غذاء لهذا الجنين في البطن، أو يتحول إلى حليب صافي لهذا الجنين الآن اللي خرج من بطن أمه. فسبحان من أجراه، سبحان من أجراه دما فاسدا يخرج، وسبحان من حوله إلى حليب أشهى وأغلى وألذ وأنفع طعام للجنين أو للرضيع. انظر إلى قدرة الله جل وعلا ورحمته بهذا الجنين الضعيف. طيب، لكن لو أن الحامل حاضت واعتاد الحيض، جاء في الشهر الأول والثاني والثالث ومواصفات دم الحيض، نقول يعتبر حيض. إذن هل الحامل تحيض؟ نقول نعم، إذا تكرر واعتاد عليها وكان بنفس مواصفات بنفس مواصفات الحيض. طيب، ما هو الذي يحيض من البشر والحيوانات؟ يقولون كثير، لكن حنا نقول الله أعلم. ولا بعض الشعراء نظم هذا، قال: إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت، فكن ممن لهن يعي. امرأة ناقة مع أرنب فرس ووزغ وكلبة خفاش مع ضبعي. إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت، فكن ممن لهن يعي. امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبعي. لكن الله أعلم، هم يقولون هذا. حنا اللي نعرف المرأة، اللي نعرف المرأة، وما عداها نقول الله أعلم. فشيء لم نقف عليه لا نستطيع أن نجزم به. طيب، إذا طهرت المرأة في وقت العصر من الحيض، هل تصلي الظهر؟ قولان لأهل العلم، يرجح شيخنا الشيخ عبد العزيز أنها تصلي ما يجمع إليه، وهكذا إذا طهرت في وقت العشاء تصلي المغرب. وشيخنا الشيخ محمد يقول لا، لا يلزمها أن تصلي السابقة. طيب، أقل النفاس ليس له حد، بل قد يعني تلد المرأة ولا يخرج منها دم. الآن عمليات قصرية قد لا يخرج منها، ولهذا الفقهاء قديما قالوا وإن ولدت ولادة عرية عن دم، فقهاء قالوا هذا. فقد ما هو أكثر النفاس؟ 40 يوما. وابن سعدي رحمه الله يرى أنه 60، لكن الراجح أنه 40. طيب، إلا إذا جاء بعد 40 دم نقول إن وافق العادة ومواصفة العادة يعتبر عادة، ولا ما تلتفت إليه؟ طيب، ما جاء من الدم في 40 يعتبر نفاس، ما جاء من الطهر، لو طهرت في 40 يومين 3 4 5 وصامت وصيامها صحيح، صلاتها صحيح. طيب، الكدرة والصفرة في 40 بين الدمين تعتبر نفاس، تعتبر نفاس. طيب، ما الفرق بين الحيض والنفاس؟ ما الفرق بين الحيض والنفاس؟ نقول فرق العلماء بينهما بفروق. الأول، الحيض يحسب من العدة، وأما النفاس فلا يحسب من العدة، فلو طلقها بالنفاس لابد أن تستقبل 3 حيض جديدة، أما إذا طلقها في الحيض هذا على الخلاف في مسألة وقوعه وعدمه. الحيض تبلغ به المرأة، أما النفاس تبلغ به المرأة؟ النفاس لا. لماذا؟ لماذا لا تبلغ بالنفاس؟ لأنها بلغت بما قبله، بلغت ما قبله. يعني هل يعقل أنها تلد وهي ما أنزلت؟ مستحيل. لكن يعقل أنها تلد وهي ما حاضت؟ نعم. أما الإنزال لا، لأن الله جل وعلا أخبر أن الجنين يتكون منين؟ ها، من بين الصلب والترائب. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على ماء المرأة آنث، وإذا على ماء الرجل أذكر، فهو ماء الرجل وماء المرأة. طيب، الطلاق في الحيض محرم، هل يقع أو لا؟ محل الخلاف. كما قلنا الطلاق في النفاس جائز، طلاق في النفاس جائز. النفاس لا يحسب من مدة الإيلة، وأما الحيض يحسب. شلون؟ يعني لو آل الإنسان أن لا يطأ زوجته سنة، نقول خلاص نحدد لك 4 أشهر، إن فاء ها ولا يطلق أو يطلق عليه القاضي. إيش معنى إن فاء؟ يعني رجع عن يمينه. هذا الشخص اللي حددنا له 4 أشهر نحسب منها مدة الحيض؟ نعم، لأنها قصيرة. نحسب منها مدة الإيلة؟ لا، لأنها طويلة. فإذا جاءت خلل مدة الأربعة أشهر ذي نفاس ما نحسبها من 4 أشهر، حسب له من بعدها. طيب، هذا ما يتعلق بالحيض والنفاس، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله نبدأ بالصلاة. في أحد عنده سؤال؟ تفضل.
أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللسائلين وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: من بدأ وضوءه فلما وصل إلى القدم انقطع الماء، فهل يجمع بين الماء والتراب؟
يعني ما حوله ماء نهائيا ولا يمكن أن يحصل على ماء، خلاص ما أمامه إلا يتيمم، ووضوءه ذا لا ينفعه، وضوءه ما ينفعه. فإذا لم يمكن أن يحصل على الماء لغسل رجله أو إعادة الوضوء، فهنا نقول يتيمم ويصلي. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم المني الذي يخرج بعد الغسل؟
لا أثر له لكن ينقض الوضوء. وهذا أشرنا إلى هذا بالأمس، لو أن إنسانا عاشر امرأته أو احتلم وخرج منه المني واغتسل ثم بعد فترة حس بخروج المني، لا يلزمه الغسل لكن ينقض الوضوء كأي خارج من السبيلين. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: قلتم أن الذي يخرج من بطن المرأة بعد 120 يوما يصلى عليه، والحديث إذا استهل الصبي صلي عليه وورث يدل بمفهومي على أن من لا يستهل لا يصلى عليه.
هذا يختلف يا أخي الكريم، هذا يختلف، ولكن الراجح أنه إذا خرج بعد 120 يوم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: لي 4 بنات ولم أقدم عقيقة لأي منهم، فماذا أفعل الآن؟
إن كنت قادرا فعق عنهن، فكل غلام مرتهن بعقيقة، وأما إن كنت غير قادر فلعل الله جل وعلا أن ييسر عليك في المستقبل. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: إذا نزل الدم وتوقفت المرأة عن الصلاة ثم عاد بعد نصف اليوم، هل تعيد المرأة الصلاة؟
لا، ما دام جاءها الحيض ولو قليلا، ولو شيء كان شيئا قليلا في اليوم والليلة، لا تصلي ولا تصوم.
يقول أحسن الله إليكم: إذا ولدت المرأة وانقطع النفاس هل يجوز مباشرتها قبل 40؟
نعم، يعني إذا انقطع الدم وطهرت له أن يباشرها يطأها، ما لا إشكال في هذا. نعم.
يسأل عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بعد صلاة الفجر.
قراءتها الراجح أنه يبدأ الوقت من طلوع الفجر، من أهل العلم من قال من طلوع الشمس، ولكن الراجح أنه من طلوع الفجر، ومن أهل العلم من قال أنها تقرأ بعد غروب شمس يوم الخميس، أدخلوا ليلة الجمعة أيضا في الوقت ويستمر إلى غروب شمس يوم الجمعة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل الأفضل للطالب المبتدئ حفظ الراجح من الأقوال أو يعتمد على ما في الكتاب من الأقوال؟
الأفضل للطلاب أن يضبطوا المتن اللي يريد أن يتأسس في العلم، يضبط في كل فن متنا، ضبط المتن هو المهم، وأما مسألة معرفة الراجح هذا زيادة، لكن إذا حصل أنك تضبط المتن تعرف عبارة المؤلف تضبطها، وإن أضفت إليها عند شيخ ضابط متقن أضفت إليها الراجح أو الدليل هذا فضل، لكن المهم هو ضبط العبارة، فهم العبارة هذا هو التأسيس. أرأيتم كيف تبنى العمارة؟ ألسنا نحفر القواعد والميدة الصبات؟ هذا هو التأسيس في المذهب. وأما أن تأتي إلى العلم من فوق وتقول أبي الراجح بس، أبأخذ ترجيحات فلان أو ترجيحات علان، هذا ما هو بعلم، هذا ما هو بعلم يا أخي الكريم. لابد من التأسيس، واللي يؤسس نفسه في العلم مثل اللي يصعد درج، شفت اللي يصعد درج يبدأ من الدرجة الأولى، وأما اللي يجي بالراجح ولا بفتاوى فلان أو فلان، هذا مثل اللي يجي من النافذة، يدخل من النافذة ويطيح يمكن ينكسر رجله ولا يستفيد. فأوصيكم ونفسي بالتأسيس في طلب العلم، تأسيس يعني مثل هذه الدورة المباركة، هذا يعتبر من التأسيس، هذا من أول متون اللي يعتني بها الحنابل، هذا متن معاصر. وعندكم في الفقه ما أقصى المختصرات، عندكم التسهيل، عندكم العمدة، عندكم زاد المستقنع، كل هذه من المتون اللي يعتني فيها الحنابل، وقبلها شروط الصلاة، أداب المشي للصلاة هذا. لكن كون الإنسان يقول بقرأ لا تكفي القراءة، قد القراءة تقرأ عبارة لا تفهمها، بدل ما تقرأها يعني كذا تقراها. ولهذا تعرفون أن بعض الناس يعني يغلط كثيرا، يقولون أن خطيب جاء وجد جماعة يصلون تعجب، ولكن عندهم شيء من التغفيل، ومعهم يعني مغرفة، ومعهم كرمكم الله فأرة، ومعهم سكين، وما فلما ناقشهم طلاب العلم قالوا أن واحد قال لنا، قال وين الحديث اللي قال إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوا إليها بمغرفة وخشبة وسكينة وفأر. هذا مسكين يعني، هي أتيتم إلى الصلاة فأتوا إليها بسكينة وقار ومعرفة وخشية. فالمشكلة القراءة فقط قد يضل بها الإنسان. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: إذا أخرت المرأة صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر فحاضت ولم تصلي، هل تلزم عليها قضاء صلاة الظهر التي فاتت بسبب
تأخيرها؟ نعم، هذا هو الأولى. الأولى لها لأنها أخرتها، ومن أهل العلم من يقول ما دام الوقت موسع فلا تلزمها، لكن الأحوط أنها تقضيها إذا طهرت. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل المتحيرة تقدم العادة أو التمييز؟
لا، المتحيرة ما لها عادة، كيف لو لها عادة قدمتها؟ أنت تقول لي هل تقدم المرأة العادة ولا التمييز؟ أقول لا، تقدم العادة. العادة ما دام لها عادة منضبطة تقدمها، لكن لما لها عادة تقدم التمييز. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما الكفارة لمن جامع زوجته أثناء الحيض؟
يقول الفقهاء: عليه دينار أو نصفه، قيل على التخيير، وقيل إن كان في أول الحيض دينار وفي آخره نصف دينار، ويحسب الدينار حسب سعره، والدينار حسبناه في يعني وقت مضى لأنه من الذهب كما تعلمون، وهو يعني المثقال، وهو المثقال حسبناه 3.5 جرام، فاسأل عن سعر الجرام، اسأل عن سعر الجرام، وإذا قالوا لك جرام الذهب مثلا 100 ريال معناه أن عليه عليه 350، ونصف الدينار نصف 350. نعم.
سن الله إليكم. يقول السائل: النهي الذي ورد عن قراءة القرآن للجنب هل يدخل فيه قراءة الأذكار ونحو ذلك؟
يقرأ الأذكار لكن لا يقرأ الآيات، لا يقرأ الآيات، يقرأ الأذكار لا إشكال فيها، لكن لا يقرأ الآيات. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: إذا كان الرجل على جنابة ودخل وقت الصلاة ولم يجد ماء هل يتيمم؟
لا، هل عدم الماء هل هو في البلد هل هو خارج البلد؟ ما كونه لم يجد الماء دخل وقت الصلاة، مسألة أنها تفوت صلاة الجماعة، تفوت كلام فيه لا يخرج الوقت إلا هو مصلي، فهو إذا لم يجد الماء إذا يعني كان في البر يصلي حتى في أول وقت، وأما إذا كان في البلد أو ينتظر الماء فنقول انتظر حتى يضيق الوقت، فإذا ضاق الوقت فتصلي، تتيمم وتصلي. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما المشروع في سكتات الإمام وإذا انتهى من دعاء الاستفتاح قبل الإمام فماذا يقول؟
يقرأ الفاتحة. مشروع أن تقرأ الفاتحة وسكتات، اللي لك أن تقرأ الفاتحة قبل الإمام، لك أن تقرأ قبل تستفتح وتبسمل، تعود تبسمل وتقرأ الفاتحة، فإذا لم تقرأ تقرأ في سكتات الإمام. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء؟
نعم، إذا نواه وتمضمض واستنشق يكفي. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: من قام لليل هل يجهر بالقراءة أو يسر؟
الأمر واسع، يفعل الأكثر خشوعا له أن يسر وله أن يجهر. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما الأفضل، صيام 3 أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس؟
إذا صام الاثنين والخميس صام 3 أيام من الشهر وأدرك أجر الاثنين والخميس، ثم إنه إذا صام الاثنين والخميس صام 8 أيام، هذا أفضل. لكن ينبغي أن ينوي أيضا بالصيام الاثنين والخميس أنها ثلاثة أيام من الشهر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: وقعت مني ذنوب في الخلوات، وكل مرة أعاهد الله وأقسم الأيمان أن لا أعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، ولكن لا ألبث بعد التوبة ألا أعود، هل يغفر الله لي إذا تبت الآن، أم ينطبق علي حديث هم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟
لا تغلق عليك باب الرحمة، فالله جل وعلا يغفر الذنب، وأخبر سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتذكر حديث الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب الله عليه، وتذكر أن الله جل وعلا يبدل السيئات حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أولئك يبدل الله السيئات حسنات. الآن الشيطان يجيك من هذا الطريق ليوسوس لك ويجعلك تسوف التوبة. يا أخي الكريم، إذا صدقت في توبتك فربك غفور رحيم، ربنا غفور رحيم سبحانه وتعالى، ولا تيأس من رحمة الله، لكن اصدق في توبتك ولا ترجع للذنب مرة ثانية، وكفر عما مضى بكثرة استغفار وكثرة العمل الصالح. وإن كانت ذنوب لتعلق بالخلق حقوق فحاول أن تخلص منها، وأما ما بينك وبين الله فما دام الله ستره عليك فاستر على نفسك، ستر الله علينا وعليك. تقبل الله منا ومنكم، وجمعنا الله وإياكم في دار كرامته، حفظ الله بلادنا من كيد الكائدين وعدوان المعتدين، ورزقنا الأمن والأمانة والطمأنينة والسلامة ورغد العيش، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.